السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر نحييكم، وهذه دعوة بن فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها روى حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. ذكرت أنباء أن قوات إيرانية عبرت الحدود إلى داخل الأراضي العراقية واستولت لفترة قصيرة على حقل نفطي في جنوب العراق. مسؤول لم يكشف عن اسمه قال أن قوات إيرانية توغلت لفترة وجيزة داخل الأراضي العراقية يوم أمس الخميس، حيث أمضت عدة ساعات داخل حقل الفكة النفطي الواقع على الحدود بين البلدين داخل الأراضي العراقية، ثم ما لبثت أن انسحب حسب قول مسؤول أمني في محافظة ميسان. هذا ولم تتضح أسباب تحرك قوات إيرانية إلى داخل الأراضي العراقية، غير أن فضائيات عربية ذكرت أن القوات الإيرانية رفعت علما إيرانيا داخل حقل النفط العراقي. وكان ناطق باسم الجيش الأمريكي قد قال اليوم أن قوات إيرانية فرضت سيطرتها على حقل الفك النفطي في جنوب العراق والواقع على الحدود بين البلدين. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن الناطق أن العملية تمت دون عنف، ثم عبر عن أمله في إمكانية حل المسألة عن طريق الدبلوماسية بين حكومتي بغداد وطهران. الناطق أضاف أن مثل هذه الحوادث تتكرر مرارا. يذكر أن الحقل يضم احتياطيا نفطيا يصل إلى 1.55 مليون برميل. مصدر نفطي قال إن إيران منعت مسؤولين عراقيين في مجال النفط من دخول الحقل الذي يقع في محافظة العمارة، واتهمت مصادر عراقية إيران بإطلاق النار على موظفين، وهو ما نفته طهران. من جانبه نفى نائب وزير الداخلية أحمد الخفاجي اليوم هذه الأنباء قائلا إنها غير صحيحة، وإن الحقل يقع في أراضي متنازع عليها وإنه مهمل وفارغ ومهجور حاليا حسب قوله. عبر الأدميرال مايكل مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، عبر عن ثقته في تنظيم الانتخابات في 7 آذار المقبل وفي بدء انسحاب القوات الأمريكية من العراق حسب الجدول الموضوع. مولن تحدث أمام حشد من القوات في قاعدة قرب الناصرية اليوم، موضحا أن خطط سحب القوات ثابتة وستبدأ بعد الانتخابات، حيث سيتم خفض عديد القوات الأمريكية من 115,000 جندي إلى 50,000. هذا وزار مولن قواعد أمريكية في البصرة وفي الطليل، والتقى قادة عسكريين عراقيين ومسؤولين مدنيين. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. قال الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري أن القوات العراقية وضعت في حالة إنذار خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة لحماية الأقلية المسيحية في البلاد بعد تعرضها إلى تهديدات. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن العسكري قوله أن حالة الإنذار تشمل القوات في كركوك ونينوى وفي العاصمة بغداد، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تشير إلى احتمال تعرض المسيحيين خلال هذه الفترة إلى اعتداءات. الناطق أضاف أن الهجمات الأخيرة على الكنائس تحمل بصمات تنظيم القاعدة، وأن الحكومة ستتخذ إجراءات شديدة لحماية الطائفة المسيحية ولمنع وقوع هجمات. يذكر أن كنيستين في الموصل تعرضتا إلى هجمات قبل أيام، وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، وسبق الهجومين حوادث اعتداء أخرى استهدفت كنائس وأفرادا مسيحيين. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن على دول العالم اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لأزمة التغير المناخي في العالم. تحدث أوباما في مؤتمر المناخ الذي تعقده الأمم المتحدة في كوبنهاجن، وقال إن على الدول تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق. أوباما أكد التزام بلاده بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة أيا كانت قرارات مؤتمر كوبنهاجن. الرئيس الأمريكي دعا دول العالم أيضا إلى الالتزام بآليات للتحقق من تقليل انبعاث الغازات، إذ قال:
يجب أن تكون لدينا آلية تضمن التزامنا بالإجراءات وبتبادل المعلومات بيننا بشفافية. هذه الإجراءات يجب أن تكون فوق سيادة الدول وأن تضمن توصلنا إلى اتفاق ذي صدقية، إضافة إلى ضمان التزامنا المشترك بها. دون ذلك سيكون الاتفاق مجرد حبر على ورق.
يذكر أن محادثات كوبنهاجن في يومها الأخير دون التوصل إلى صيغة اتفاق، وذلك وسط أنباء عن نقاشات حادة بين الولايات المتحدة والصين. قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم إن موسكو وواشنطن على وشك حل جميع القضايا العالقة التي تعيق توقيع معاهدة للحد من ترسانة البلدين النووية. متحدث باسم الوزارة عبر عن أمله في حل جميع الخلافات في القريب العاجل وفي غضون ساعات حسب قوله. يذكر أن مفاوضات تجري بين الجانبين للتوصل إلى معاهدة بديلة لمعاهدة ستارت. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نحيي مستمعينا الأعزاء بكل خير، وهذه دعوة للجميع من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني لمتابعة فقرات برامجنا المعدة لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. أعزائي، هناك اليوم عدد من البرامج الأسبوعية، منها برنامج مبعدين حيث يستضيف الشاعر فالح الدراجي المغني مهدي العراقي، وبرنامج حوارات الذي يعده ويقدمه الزميل نبيل الحيدري، ويستضيف في حلقة اليوم عازف آلة الجوزة الفنان أنور أبو دراغ. كما سألتقيكم أنا وديار عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سنستمع إلى لقاءات وتقارير تتنوع بين المواضيع السياسية والخدمية من بغداد والمحافظات، من أبرزها لقاء مع وزير الهجرة والمهاجرين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر. تصاعد وتيرة أعمال العنف تثير قلق المواطنين. الاحتفال بمناسبة العام الهجري الجديد 1431. هناك سيداتي وسادتي محطات نتوقف فيها لنتعرف على أبرز الأحداث في المحافظات العراقية، فمن أدهوك نتعرف على طبيعة احتفال الأيزيديين بمناسبة عيد أيزي، وتغطية الاحتفالات في أربيل بمناسبة العام الهجري الجديد. أوقات طيبة نرجوها لمستمعي إذاعة العراق الحر، وأما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل فارس عمر للتعرف على أبرز المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: تعددت الأسباب وهجرة العراقي واحدة، وزيارة المالكي لمصر استثمارية أم سياسية؟ في الرابع من كانون الأول عام 2000 قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 18 من كانون الأول يوم المهاجر العالمي. ويوم اتخذت الأمم المتحدة قرارها كان العراق شهد أصلا موجات من الهجرة والتهجير سبقت عام 2000 بعقود، وكانت لهذه الموجات من هجرة العراقيين قسرية أو اختيارية أسباب متعددة منها سياسات النظام السابق والحرب مع إيران، ثم حرب الكويت عام 1991 وما تلاها من عقوبات دولية. يضاف إلى ذلك أن أعمال العنف التي عانى منها العراقيون ابتداء من غزو 2003 بسبب العمليات العسكرية والعنف الطائفي والجريمة أشاعت أجواء من انعدام الأمن أطلقت حركة نزوح ما زالت مستمرة حتى الآن. وتقدر منظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن هناك نحو 2 مليون عراقي هاجروا إلى الدول المجاورة وخاصة سوريا والأردن، وتعيش الغالبية العظمى من هؤلاء المواطنين أوضاعا صعبة، لا سيما من أنفقوا مدخراتهم ولا يستطيعون العودة لأسباب مختلفة. ويتولى المجتمع الدولي ممثلا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين مساعدة العراقيين المقيمين في دول الجوار وليس الحكومة العراقية. إذاعة العراق الحر التقت الناطقة الإعلامية باسم مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن دانا مجالي التي تحدثت عما تقدمه المفوضية من مساعدات لتخفيف معاناة العراقيين.
في إطار سعي المفوضية للتخفيف من معاناة اللاجئين العراقيين تقوم بتقديم المساعدات الإنسانية لهم. هذه المساعدات تتضمن مساعدات صحية، مساعدات تعليمية، بالإضافة إلى دعم مادي. بالنسبة للمساعدات الصحية تقوم إحدى عيادات الشركاء المنفذين بتقديم هذه المساعدات. وأريد الإشارة هنا أيضا إلى أن مستشفيات ومراكز صحية الحكومية أيضا تستقبل اللاجئين العراقيين وتقوم بمعالجتهم، لكن برسوم مخفضة مواثرة التي يدفعها الأردني غير المشمول بالتأمين.
يشكل الأطفال نسبة كبيرة من أعداد العراقيين المهاجرين، ولكن مواصلة تعليمهم في دول ذات إمكانات محدودة مثل الأردن يؤرق الآباء الذين يريدون لأطفالهم مستقبلا أفضل من حياتهم. وأشارت الناطقة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان دانا بجالي إلى أنواع التعليم المتاحة لأطفال العراقيين في الأردن.
هناك عدة فرص للاجئين العراقيين، فرص تعليمية، منها التعليم الرسمي من خلال مدارس التربية والتعليم، بالإضافة إلى التعليم غير النظامي هو أيضا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وفي مدارس وزارة التربية والتعليم وباستعمال منهاجها، وفرص أيضا للتعليم غير الرسمي التي تقدمهم مؤسسات غير حكومية في مراكز مجتمعية.
إلى جانب النسبة الكبيرة من أطفال المهاجرين العراقيين، فإن كثيرا من هؤلاء اللاجئين هم في زهرة شبابهم وفي ذروة قدراتهم الإنتاجية، لكنهم أصبحوا طاقة معطلة في المهجر كما يقول هذا المواطن.
يعني أكثر شيء وجودي قاعد بالبيت، مسألة الشغل، يعني شاب 21 دخل 22 زين، لا أقدر ألاقي شغل، أنا طموحي إني أحوز دراسة أكثر من أي شيء، أكثر من سفر، فأني قاعد مثل مشتت، ما أعرف أنا أروح، قاعد بدائرة ما فيها زاوية، ما أعرف أنا أروح، أنا أشتري الحكومة العراقية إنه أول شيء تسهل لنا الوضع ويا الحكومة الأردنية، أوكي تفتح لنا المجالات أكثر، يعني إحنا صعب علينا نرجع، أنا مهدد بالعراق، أنا كنت مخطوف وانهزمت، الحكومة العراقية بيدها تسهل كل أمور الشباب العراقيين.
هناك معاناة من نوع آخر يعيشها عراقيون آثر البقاء في وطنهم، ولكنهم اختاروا إقليم كردستان حيث الأمن مستتب نسبيا، ولكن الذين انتقلوا إلى إقليم كردستان يواجهون مشاكل من نوع آخر لخصها هذا المواطن.
أولها هي اللغة، اللغة هي مشكلة إحنا جاي نعانيها، يعني خاصة هسه أطفال وصلوا مدارس جاي يجبرونهم بدراسة الكردي وهو طفل صف أول، هواي أمور يعني الإيجارات، يعني هنا فوق يعني فوق دبر العيش النوب إيجارك أنت ومصاريف البيت، ولا متى هذه الظروف تبقى هيج ما نعرف، شو وقت نرجع لبغداد ما نعرف، شو وقت تصير أمان ما تعرف، شو وقت تهدأ الأمور هاي حتى نرجع لمنطقتنا ما نعرف، شو وقت يعني هواي شو وقت. هاي انفجارات قبل كم يوم، شنو التحسن اللي صار حتى واحد يرجع له؟ وأمنيتي والله أرجع لبغداد، يعني أمنية كل عراقي مهاجر.
أطلقت الحكومة مبادرة تهدف إلى تشجيع العراقيين المهاجرين والمهجرين على العودة إلى مناطق سكناهم، بما في ذلك تقديم معونة مالية تسهم في إعادة بناء حياتهم. وقال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان إن وزارته اقترحت منح العائدين قروضا إلى جانب التعويض.
مستمرين بهذا المشروع ومدعوم من قبل الحكومة العراقية في تسهيل عودة العراقيين إلى أرض الوطن من خلال التعرضات التي تقدم لأجل ترميم أو تأهيل الدول السكنية التي تعرضت إلى هدم عراقي. يعني الآن مقترح من قبل قدمناه لمجلس الدول حول تقديم قروض بحدود 50 مليون لكل عائد إلى أرض الوطن كقروض.
ولكن رئيس لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن النتائج التي أسفرت عنها جهود الحكومة لتشجيع العودة ما زالت نتائج متواضعة.
حسب إحصائيات الأخيرة لوزارة الهجرة والمهجرين هناك لا زال في داخل 222 ألف عائلة لا زالوا ناجحين في داخل العراق في الوقت اللي رجعوا في حدود 45 ألف إلى مناطق. وفي خارج الوطن كما هو معروف لدى الجميع بأن هناك أكثر من 2 مليون مواطن عراقي هناك اللي رجعوا الآن في حدود 8000 عائلة، وهذا رقم ليس كبير. لابد من حملة عالمية، حملة يتعاون بالأمم المتحدة وكذلك أمريكا وبريطانيا الدولتين اللي قواتهم دخلت العراق يتحملون جانب من هذه المسؤولية بالإضافة إلى المسؤولية الأكبر وهو الحكومة العراقية.
يصادف يوم المهاجر العالمي هذا العام مع بدء السنة الهجرية الجديدة التي أنشأها الخلفاء الراشدون تيمنا بخطوة المهاجر الأول محمد بن عبد الله بعد 13 سنة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة إلى الإسلام. وعسى أن يستلهم المهاجرون والمهجرون العراقيون من نبيهم ما أبداه من صبر وتحمل وإرادة تكللت بالانتصار.
عن أصل الزيارة، أنت تعلم بثقل مصر ودور مصر وموقع مصر في الدول العربية وتاريخ العلاقة بين مصر والعراق، بل وبين الشعبين المصري والعراقي علاقات طيبة ولها تاريخ.
يبدأ رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد زيارة إلى مصر يجري خلالها محادثات مع الرئيس حسني مبارك وكبار المسؤولين المصريين تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال المالكي في تصريح صحفي أن العراق يعلق آمالا كبيرة على مصر لكونها الشقيقة الكبرى، مؤكدا حرص حكومته على تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الدور المصري في العلاقات العربية العربية. إذاعة العراق الحر التقت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري الذي أشار إلى أن هناك جملة ملفات سيبحثها رئيس الوزراء في القاهرة.
أولها بالتأكيد يعني مبادرة مصر بفتح السفارة وتسمية السفير الجديد، هاي خطوة إيجابية. كذلك جاء وجود الجامعة العربية أيضا، أعتقد ستكون عوامل مساعدة للقاء بمسؤولين في الجامعة العربية. ومصر هي راغبة بأن تكون دائما عاملا مشتركا بين الدول العربية. المشكلة الأساسية علينا أن نعلم أنه الحصار اللي فرض على العراق هو كان منذ 1990 عندما غزا صدام حسين الكويت، ونعتقد هذا الحصار لا زال قائما سواء كان دبلوماسيا أو إلى حد ما حتى اقتصاديا. العراق نجح في إلى حد كبير إلى توطيد العلاقات. نتمنى أن تكون الدول العربية تستطيع أن تخرج من هذا العزلة التي فرضت على العراق منذ 1990. نحن نتمنى أن نرى مشاركة أوسع للدول العربية في بناء البنية التحتية العراقية. فنعتقد هناك جملة من الملفات، أتوقع أنه مصر ستكون إحدى الدول السباقة التي ستكون تواجهها قبل غيرها من الدول العربية في الساحة العراقية.
وصفت زيارة المالكي إلى مصر بالزيارة الاستثمارية قبل كل شيء، وهذا ما أكده رئيس الوزراء نفسه. عضو الهيئة الوطنية للاستثمار ثائر الفيلي نوه في حديث لإذاعة العراق الحر بالمساهمة التي يمكن أن تقدمها مصر في التخفيف من أزمة السكن.
زيارة دولة رئيس الوزراء إلى مصر ذات بعدين، البعد الأول هو ما معلن فعلا أنه محاولة لدفع عجلة اتفاقية أبرمت عام 2006 ما بين العراق ومصر للتعاون في مجال الإسكان لأصحاب الدخل المحدود. مصر بنت مئات الآلاف من الوحدات السكنية بأسعار بسيطة ومتواضعة، وحلت نسبة كبيرة من أزمة السكن على عموم مصر، ونجحت في هذا المجال، يعني سكن الدخل المحدود. نحن بحاجة إلى هذه المشاريع وهذه الاتفاقية أبرمت 2006 ولم تفعل، ولكن دولة رئيس الوزراء جاء لجعل هذه الاتفاقية تعمل على الأرض، لأن العراق أعلن قبل أيام مشروع لبناء 500,000 وحدة سكنية في عموم العراق، وهو يمثل 25% من الطموح المعلن من قبل الحكومة، وهو بناء 2,000,000 وحدة سكنية عن طريق الاستثمار والدولة. فال500,000 وحدة سكنية على مدى على الأربع سنوات القادمة، ومعظمها ستكون لأصحاب الدخل المحدود. ومصر لديها الخبرة في مجال التخطيط والتنفيذ وإدارة هذا المشروع.
واعتبر عضو هيئة الاستثمار ثامر الفيلي أن المالكي سينقل رسالة إلى دول الجوار من خلال زيارته لمصر، مفادها أن العراق مقبل على نهضة لم ينسى مساعدة الأصدقاء في تحقيقها.
الرسالة الثانية المهمة والبعد الثاني هو البعد السياسي. نحن لا ننسى العراق للأسف محاصر من قبل بعض دول الجوار سياسيا. دولة رئيس الوزراء يريد كسر هذا الحصار وهذا الطوق، وهي رسالة سياسية ورسالة إلى بقية الدول. يا دول، من يتعاون مع العراق لبنائه في الوقت الحاضر سيكون صديقا للعراق، وخاصة العراق أعلن خلال السنوات القادمة سيصل إنتاج النفط إلى 12,000,000 برميل يوميا. هذا معناه ستتضاعف الميزانية أو الموازنة في العراق إلى 5 مرات على الأقل أو 6 مرات، مما يسبب نهضة اقتصادية كبيرة جدا وثروة هائلة. الدول التي مصممة على تخريب العملية السياسية لن يكون لها موقع في العراق الاقتصادي الجديد. نحن نعتبر مصر دولة شقيقة ودولة لها من الإمكانيات، لها من الأيدي العاملة والخبرات والتجارب في مجالات كثيرة منها، ومجالات الإسكان هي إحدى هذه المجالات.
من منظور مصري لزيارة المالكي، التقت إذاعة العراق الحر المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة المصرية أيمن القاضي، الذي وصف العلاقة بين البلدين بالخاصة.
نعتقد أن العلاقات بين مصر والعراق في مجملها تاريخية، وعلاقات خاصة بين الدولتين دول بصفة خاصة. مصر ما بتكلش لأنها تقدم كل المساعدات والتعاون مع العراق، خاصة في الفترة الأخيرة. التنسيق المصري العراقي أعتقد بعد عودة السفير المصري للعراق على أعلى مستوى، بالتأكيد هناك رفض لكل تدخلات في الشأن العراقي الذي يبنى على أطماع خاصة من دول الجوار العراقي. أنا أعتقد أن العراق يعني له الحق في الدفاع عن هذه المصالح وهذه الحدود الخاصة بي، ومصر بتقدم بالتأكيد من وقت الآخر كل الدعم.
علي هادي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي وصف الزيارة بأنها ستكون نقلة نوعية باتجاه تعميق العلاقات بين العراق ومصر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في
لتنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.